ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم
وفيكم. هذه سائلة سماحة الشيخ اسمها بنون سين من الرياض تقول: هل صحيح أن من مات ولم يحج وهو قادر على ذلك يكون نصرانيا أو يهوديا؟ وإذا كان كذلك فتقول فهي فتاة تود أن تؤدي فريضة الحج، ولكن جميع أفراد الأسرة قد أدوا هذه الفريضة عندما كانت صغيرة، فماذا تفعل؟ تقول: وأنا لا أجد من يحججني، هل علي إثم وهل على أسرتي إثم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فالحج فريضة على كل مسلم مكلف مستطيع من الرجال والنساء مرة واحدة في العمر، لقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن تركه وقادر فهو على خطر. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال في من تركه وهو قادر لا عليه يموت يهوديا أو نصرانيا، هذا من باب الوعيد، هذا من باب التحذير والوعيد، وإلا فليس بكافر، من تركه ليس بكافر لكنه عاصي. إذا ترك الحج وهو يستطيع تركه تساهلا فهو عاصم. ويروى عن عمر أنه قال: ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. والمقصود من هذا كله التحذير والترهيب من التساهل، وإلا فالذي ترك الحج وهو مستطيع قد عصى ولكنه ليس بكافر بل هو مسلم، صلى عليه ويسر في مقابر المسلمين. وإذا لم يكن لديك محرم فليس عليك حج حتى يتيسر المحرم، أخو أخ أو أب أو عم أو خال. وإذا كانت المرأة لا تجد محرما فلا شيء عليها والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: هناك كحل على شكل قلم، هل يمنع هذا الكحل من وصول الماء إلى الجلد عند الوضوء؟
لا يمنع، مجرد الكحل هذا صبغ ما يمنع، والحنة في اليد صبغ. أما إذا كان الجسم يمنع الماء يزال الجسم، فكان هناك متلبد جسم له متلبد من الحنة أو من الكحل يزال عند الوضوء. أما مجرد وجود سواد الكحل أو حمرة حنة أو شبه ذلك هذا لا يمنع، لا يمنع في الحنة أو في الرجل أو الكحل في العين، هذا لا يمنع الوضوء لأنه صورة لا جسم لها.
جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة: تعودنا في كل رمضان أداء العمرة، ولكن والدي لا يذهب معنا دائما ويسمح لوالدتي بالذهاب، هل عليها إثم إذا تركته لوحده وهي لا تعلم ماذا، ما إذا كان راضيا بقلبه أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
متى سمح لها والحمد لله، متى سمح لها بالعمرة والحج فلا حرج عليها، والقلوب إلى الله سبحانه وتعالى، فمتى سمح لها فإنها تحج وتعتبر حج النافلة عمرة النافلة. أما الفريضة فيجب على الحج ولو ما سمحت، لو وجد لها المحرم يجب على أن تحج، أما النافلة فلا حرج، إن سمح لها حجت وإلا فلا تحج. وإذا رأت المصلحة في خدمته قدرت مصلحته، إذا رأت المصلحة في خدمته وأنه محتاج إليها فالأفضل أن تخدمه، لأنه قد يسمح لها وهو غير راضي، فإذا جلست عند تخدمه وتراعي مصالحه فهو أفضل. نعم.
هذا السائل ميم عين شين الرياض حي شبرا يقول: رجل طلق زوجته طلقتين وهددها في المرة الثالثة إن هي تلفظت بكلمة يكرهها أن يطلقها الطلقة الثالثة، وتلفظت بها وأنكرت سماعها وهو جاد في طلاقها، ليس كرها لها ولكن حتى لا تتلفظ بما يكرهه، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
عليه أن يحضر معها وفيها عند المحكمة في بلده حتى تفتيه المحكمة، أو تكتب الواقع وترسلها إلينا حتى ننظر الأمر إن شاء الله. يحضر السائل والزوجة وليك أبيها وأخيها لدى محكمة في بلدهم لنظر في الموضوع وإستائهم بما تراه المحكمة أو تكتب إلى المحكمة وأنا أنظر في الأمر إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل من الجمهورية العربية السورية كميم عين جميل يقول: هل حالق اللحية آثم أم عاصي عن طاعة الله عز وجل؟ وهل توجد آية قرآنية تحض على ذلك؟
حالق اللحية آثم لأنه عاصي للرسول صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وآهوا اللحى خالف المشركين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالف المشركين، واللفظ الآخر: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، وأرخوا اللحى خالف المجوس. فالواجب على كل مسلم أن يعفي لحيته وأن يحذر قصها أو حلقها، هذا هو الواجب على الجميع، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا بقوله. الله يقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقد أمرنا فعلينا أن نطيعه عليه الصلاة والسلام. قد كان كثر اللحية فعلينا أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كم عدد ركعات سنة قيام الليل وسنة التهجد، وفي أي وقت تصلى جزاكم الله خيرا؟
على كل حال هذا يرجع إلى قدرته. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة، يصلي بكل ثنتين، يطيل في قراءته وركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام، ويستفتح ركعتين خفيفتين، هذا أفضل ما يكون. وإذا صلى ثلاث أو خمس أو أكثر فلا حرج، كل يصلي قدرته والحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة وتوتر له ما صلى. والله جل وعلا أثنى على عباده المؤمنين فقال: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. وقال سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فليس فيها حد محدود، صلى اثنتين ووتر واحدة، أو صلى تسليمتين ووتر الخامسة، أو صلى ثلاث تسليمات ووتر السابعة، أو صلى أربع تسليمات ووتر التاسعة، كل ذلك لا حرج والحمد لله. وأفضل ذلك أن يصلي 11، يسلم كل اثنتين بالطمأنينة وقراءة المرتبة والتدبر والركوع في سجوده كله، سجوده وركوعه، ثم يوتر واحدة، هذا هو أفضل، وإن زاد أو نقص فلا حرج.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل ألف قاف من الأردن: رجل متزوج وعندي 6 أولاد وبنت واحدة، وأرغب في أن أضع حد للإنجاب الآن، حيث أنني لا أرغب في إنجاب المزيد من الأولاد علما بأن دخلي المادي محدود، فما حكم الشرع في نظركم في هذا الموضوع؟ وهل يجوز لي أن أنظم الإنجاب؟ جزاكم الله خيرا يا سماحة الشيخ.
أعد.
يقول هذا السائل بأنني رجل متزوج وعندي 6 أولاد وبنت واحدة، وأرغب في أن أضع حد للإنجاب الآن، حيث أنني لا أرغب في إنجاب المزيد من الأولاد علما بأن دخلي المادي محدود، فما حكم الشرع في هذا الموضوع؟ مأجورين.
المشروع عدم التحديد، لأن الشارع يرغب في المزيد من النسل وفي تكثير الأمة. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر الأمم يوم القيامة. فالمشروع لك يا أخي عدم التحديد، وأن تصبر، وأن ترعى في المزيد، تسرب بك الصلاح، فربما نفعك الله بهم فأنت على خير عظيم، تحسن تربيتهم وتقوم عليهم وتسأل الله لهم الصلاح، وهو خير لك من التحديث. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة رمز السائل بعين عين عين المنصورة، يقول: والدي قد بلغ من العمر ما يقارب من 52 عام، يحافظ على الصلوات المكتوبة في أوقاتها.
عين
يقول هذا السائل والدي بلغ من العمر ما يقارب من 52 يحافظ على الصلوات المكتوبة في أوقاتهن، ولكنه كثير المزاح مع الناس ومع الغير صالحين والفاسدين بالفواحش والمنكر، فهذا يغضبني ويجعلني لا أملك نفسي، فأقوم بتوجيهه في نفس الوقت وأمام هؤلاء الناس وهؤلاء الفاسدين بأسلوب متشدد جدا، فمثلا أقول له بأن هذا الكلام لا يقوله إلا الفاسد والفاسق، ولو مت يا أبي على هذه الحالة ستلقى الله وهو عليك غضبان، ولا أطيل عليكم، فقد كنت متشدد معه مع خوفي عليه من غضب الله، فماذا أفعل لو كان أسلوبي هذا يغضب الله؟ وجهوني مأجوري.
أنا أشروع لك يا أخي الرفق والدعوة إلى الله بالحكمة والأسلوب الحسن، ولا سيما مع والدك. الله يقول جل وعلا: فقول هذا قولا لينا، لما أرسله موسى وهارون إلى فرعون لعله يتذكر ويخشى. ويقول الله سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول الله سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فنوصيك بالرفق بوالدك ومخاطرته بالأسلوب الحسن بينك وبينه حتى يهديه الله. عليك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والرفق في نصيحته وتوجيهه الخير، سواء كان عند الناس أو بينك وبينه. نسأل الله أن يهديه وأن يعيده من الشيطان.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل من جمهورية الصومال يقول محمود، يقول: هل يجوز لمسلم أن يصلي نافلة في بعض الأوقات المنهي عنها مثل تحية المسجد قبل صلاة المغرب بقليل؟ يقول: هل يجوز للمسلم أن يصلي نافلة في بعض الأوقات المنهي عنها مثل تحية المسجد قبل صلاة المغرب بقليل؟
يجوز له إذا كان الصلاة ذات أسباب، كان دخول المسجد قبل المغرب صلي تحية المسجد لا بأس، لأن ذوات الأسباب الصحيح أنه لا مثلها وقت نهي، مثل صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر شرع للناس صلاة الكسوف، ومثل الطواف لو طاف بعد العصر في مكة، لو طاف بالكعبة بعد العصر شرع له يصلي ركعتين الطواف ولو بعد العصر. أما غير ذوات الأسباب فلا يجوز، إذا كان جالس في المسجد بعد صلاة العصر أو في بيته لا يصلي بعد العصر، لأنه وقت نهي، أو بعد صلاة الفجر وقت نهي. لكن إذا كان أتى المسجد بعد العصر ليصلي المغرب جاءت مبكرا يصلي تحت المسجد، أو دخل المسجد بعد الفجر لأجل الدرس أو لأجل إصلاح في المسجد أو لأسباب أخرى يصلي تحت المسجد.
هذه السائلة تقول: نرجو التعريف، هل يقع الطلاق على الحائض؟ تقول هذه السائلة: نرجو التعريف، هل يقع الطلاق على الحائض؟
الطلاق في الحيض لا يجوز، الرسول نزل عن ذلك، نزل عن طلاق في الحيض. والصواب أنه لا يقع إذا اتفق عليه الزوجان، إذا كان يعلم الزوج أنها حائض الصواب أنها لا يقع. وذهب الأكثرون إلى أنه يقع، أكثرون إلى أنه يقع مع الإثم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع إذا كان الزوج يعرف ذلك حين الطلاق مع الإثم، فالواجب على الزوج أن يحذر ذلك.
هذا مصري مقيم بالمملكة يقول: ما حكم الاحتفال بشهر رمضان بعد صلاة العشاء وسماع القرآن والوعظ والإرشاد؟ نرجو منكم الإجابة.
رمضان شهر كريم ينبغي فيه عناية بالصوم وقيام الليل الصدقات، كل هذا مشروع، فيصلي التراويح، يصلي في بيته إن كان ما صلى مع الناس في المسجد ما تيسر، يتصدق يعتني بالصدقة وبأعمال الخير، لأن شهر مبارك عظيم تضاعف فيه الحسنات، فالمشروع للمؤمن أن يعتني به من جهة الصلاة وغيرها.
يسأل عن الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. السؤال يقول: لماذا خص الله الجمعة في هذه الآية؟ يقول يسأل عن الآية الكريمة: إذا نودي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. السؤال: لماذا خص الله الجمعة؟
لعظم شأنها، ولأنها تفوت، من يحضرها تفوت، لا يصلي إلا ظهرا بعد ذلك، فالواجب عليها أن يسارع إليها وأن لا يشتغل بيع ولا غيره حتى يدركها، لعظم شأنها ولأنها فرض الأسبوع ويجتمع لها المسلمون وفيها فضل عظيم، فينبغي المؤمن أن يحافظ عليها ويحذر المعوقات.
يقول هذا السائل سماحة الشيخ: هل شرب الدخان سبب من أسباب عدم إجابة الدعاء؟
كل المعاصي من أسباب عدم الإجابة، جميع المعاصي من أسباب عدم الإجابة، فينبغي الحذر منها كلها، التدخين وغير التدخين، ينبغي المؤمن أن يحذر جميع المعاصي لعله يستجيب ولعله يسلم من معرة الذنوب.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل الذي رمز لاسمه بأحمد حسين يقول: شخص قام بتحريم فتاة على نفسه أن يتزوجها قبل أن يخطبها، وبعد ذلك أراد أن يتزوجها، فهل هي حرام عليه بعد ذلك؟ وإن لم تكن حرام فماذا عليه أن يفعل؟ مأجورين. يقول هذا السائل: شخص قام بتحريم فتاة على نفسه أن يتزوجها قبل أن يخطبها، وبعد ذلك أراد أن يتزوجها، فهل هي حرام عليه بعد ذلك؟ وإن لم تكن حرام فماذا عليه أن يفعل؟
إذا حرم الإنسان امرأة قبل العقد عليها لا يتزوجها فقد أثم، عليه التوبة إلى الله وعليه كفارة يمين، بقول الله سبحانه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله فتبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي به خير، والتحريم في حكم اليمين، فإذا قال فلان عليه حرام قبل أن يعقد عليها فله أن يتزوجها وعليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم عن يمينه وله أن يتزوجها.
ما حكم الصلاة في ثوب فيه نجاسة؟ يقول: مع علمي بذلك هل تصح صلاتي في مثل هذه الحالة؟ يقول هذا السائل: ما حكم الصلاة في ثوب فيه نجاسة؟ مع علمي بذلك هل تصح الصلاة في مثل هذه الحالة؟
لا يجوز أن يصلي في ثوب فيه نجاسة، لا بد يزيل النجاسة بالغسل أو يبدله، أما لو صلى ناسيا أو جاهلا ولم يعلم إلا بعد الصلاة فالصلاة صحيحة.
شخص يستعمل الماء بكثرة في الوضوء والغسل حيث يغسل الأعضاء أكثر من اللازم، هل يؤثر ذلك على العبادة؟
نعم، لا ينبغي، ينبغي الإصراف، ذهب بعضها إلى تحريم الإصراف زيادة على الثلاث، فينبغي المؤمن أن يغسل ثلاثة أقل من وضوءه ويحذر الإصراف في الماء، هذا هو الواجب، هذا هو المشروع للمؤمن أن يغتسل وأن يحذر الإصراف. بل ورد عن صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة وثنتين ثنتين ثلاثا ثلاثا، وفي رواية: من زاد فقد أساء وتعدى وظلم. فالمشروع المؤمن الاقتصار على ما يسمون وهو ثلاثة أقل. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل عين باء ألف يقول: لديه فشل كلوي ويداوم على غسيل الكلية لمدة 3 أيام في الأسبوع، فهل يجوز له الصيام في هذه الأيام عند دخول رمضان؟ وجزاكم الله خيرا. يقول: لديه فشل كلوي ويداوم على الغسيل لمدة 3 أيام في الأسبوع، فهل يجوز له الصيام في هذه الأيام عند دخول
رمضان؟
رجل لديه فشل كلوي ويداوم على غسيل الكلية لمدة 3 أيام في الأسبوع، فهل يجوز له الصيام في هذه الأيام عند دخول رمضان؟
نعم، يجوز له الصيام في الأيام التي ليس فيها غسيل، ويجب عليه إذا كان عليه قضاء يجب عليه قضاء في الأيام السليمة التي ما فيها غسيل. أما التطوع فالأمر واسع فيه، إذا كان التطوع يضره فلا بد أن ترك التطوع، لكن إذا كان عليه صيام فريضة من البر أو قضاء رمضان فالواجب عليه البدار بالصوم في الأيام التي ما فيها غسيل.
جزاكم الله خيرا. هذه سائلة لم تذكر الاسم في هذه الرسالة تقول: كنت عاقة لوالدتي والآن تبت إلى الله، وكانت تدعو علي بعدم التوفيق ففشلت في دراستي، وتذكر بأنها الآن هي عانس، فهل هذا بسبب أن الله عاقبها؟ وما نصيحتكم لها يا سماحة الشيخ؟ تذكر هذه السائلة وتقول: كنت عاقة لوالدتي والآن تبت إلى الله، وكانت تدعو علي بعدم التوفيق ففشلت في دراستي، وتذكر الآن بأنها عانس، فهل هذا بسبب أن الله عاقبها؟ وما نصيحتكم لها سماحة الشيخ؟
قد يكون عليها عقوبة، عليها التوبة إلى الله وعليها بر والدتها والحرص على استرضائها، قد تكون قد يكون هذا فشل بسبب عقوبها، فإن المعاصي شرها عظيم. الله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويقول سبحانه: وما أصابكم من سيئة من نفس. فقد يكون فشلها بأسباب عقوبها أو بأسباب معاصي أخرى أو بأسباب الجميع، فالواجب التوبة والندم والإقلاع، وسأل الله التوفيق والإعانة.
من السودان السائل ميم عين ألف ألف، يقول هذا السائل: كما جاء في السنة فإنه لا يجوز للرجل أن يصافح أجنبية، فإذا وضعت المرأة ثوبها على كفها فهل تجوز المصافحة في مثل هذه الحالة؟ كما جاء في السنة فإنه لا يجوز للرجل أن يصافح أجنبية، فإذا وضعت المرأة ثوبها على كفها فهل تجوز المصافحة في مثل هذه الحالة؟
لا تجوز مصافحة النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بكلام. فالمشروع للمرأة أن تسلم وتسأل من دون مصافحة، ولا يجوز لها أن تصافح لا زيد ولا عمرو إلا محارمها كأخيها وأبيها، أما الأجنب لا، تكلمهم من دون مصافحة، ولو جعلت شيئا على يدها سدا للباب، لا تصافح ولا من دونها ولا من دون حائل. الواجب عليها الحذر والبعد عن الشبهة، سد الباب، فلا تصافح لا مكشوفة اليد ولا من وراء ساس.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: هل يجوز لطلاب الطب الذكور أن يكشفوا على النساء على سبيل التعلم، لا سيما أن ذلك يؤدي إلى ملامسة أعضاء المرأة وهي مكشوفة، وخاصة إذا كان ذلك في شهر رمضان؟ يقول هذا السائل سماحة الشيخ: هل يجوز لطلاب الطب الذكور أن يكشفوا على النساء على سبيل التعلم، لا سيما أن ذلك يؤدي إلى ملامسة أعضاء المرأة وهي مكشوفة، وخاصة إذا كان ذلك في شهر رمضان؟
أنا الذي يظهر لي أنه لا يجوز، لأنه وسيلة للشر، إلا عند الضرورة، إذا ما لم يوجد طبيبات واضطرت المرأة إلى الكشف فلا بأس عند الضرورة. يقول الله سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، عند الضرورات، وإلا فالواجب إحالتهن للطبيبات وعدم كشف الشباب عليهن، لأن ذلك يسبب الفتنة وخطرا عظيما، نسأل الله السلامة.
اللهم آمين. السائل يقول سماحة الشيخ: كيف يوفق الرجل بين الأحاديث الواردة في إسبال الإزار، فهل فعلا لا تقبل صلاته، وهو يقول: وهل ما يلي الكعبين في النار، أم أن ذلك في سبيل النهي على الفعل خيلاء، وما حكم الإسبال بالنسبة للبنطال إذا لم يكن خيلاء، أي إسبال الرجل لبنطاله إلى ما بعد الكعبين ولا يقصد الخيلاء؟ جزاكم الله خيرا.
الواجب عدم الإسبال ولو ما قصد خيلاء. الواجب على المؤمن رفع ثيابه وأن لا تنزل عن كعبين هذا الرجل. أما المرأة فلا بأس بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر بهم القيامة ولا يزكيهم وله عذاب المسبل إزارة والمنان فيما أعطى والمنفق في العتب بحال الكلام. ولم يشترط الخيلاء لكن إذا كان مع الخيلاء يكون أشد إثما فالواجب الحذر من الإسبال مطلقة ولو من دون قصد الخيلاء لأنه وسيلة للخيلاء ولأن أمر الخيلاء أمر يتعلق بقلوب لا يعلمه إلا الله جل وعلا ولأنه فساد يفضي إلى تنجيس الثياب وتوسيخ الثياب ويفضي إلى التكبر. اللهم استعان.
اللهم استعان. نختم هذه الرسالة بهذا السؤال. يقول السائل سماحة الشيخ كيف يكون البر بالأقارب وإذا كانوا من المتساهلين في الدين وأصحاب رياء وبدع؟ كيف يكون البر بالأقارب وإذا كانوا هؤلاء الأقارب من المتساهلين في الشر وأصحاب بدع؟ فهل يجوز لي أن أقاطعهم ما داموا على هذه الصفة؟ جزاكم الله خيرا.
تعمل من أصله إذا كان الزيارة والسلام عليهم فيها فائدة لإزالة المنكر وإحداء المعروف فافعل ذلك. وإن كانت الزيارة لا تؤثر شيئا من منكرات ظاهرة فهم يستحقون الهجر سنة. لكن إذا رجوت أن ينفع الله بزيارتك فإنك تزورهم وتنصحهم وتوجههم إلى الخير. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل الدعم. ويقول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فأنت على خير إذا طمعت في هدايتهم فافعل.
هذه الرسالة وصلت من جمهورية غينيا كوناكري. السائل عبد الله محمد باري ومقيم بأنغولا. يقول أسمع في بعض المساجد الكثير من المصلين يرفعون أصواتهم حين يقرأ الإمام محمد رسول الله والذين معه الآية ويقولون صلى الله عليه وسلم، وكذلك في آخر سورة التين يقولون بصوت مرتفع بلى ونحن على ذلك من الشاهدين، أفيدونا بهذا مأجورين؟ السائل يقول أسمع في بعض المساجد الكثير من المصلين يرفعون أصواتهم حين يقرأ الإمام محمد رسول الله والذين معه الآية ويقولون صلى الله عليه وسلم، وكذلك في آخر سورة التين يقولون بصوت مرتفع بلى ونحن على ذلك من الشاهدين، فما الحكم في ذلك؟
السنة الإنصات وعدم رفع الصوت لا بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالبلاء ونحن نجتهد. السنة للمأمومين الإنصات وعدم رفع الصوت بشيء، لأن الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ولم ينطع عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرفعون أصواتهم معه صلى الله عليه وسلم. فالمشروع الإنصات والتدبر والتعقل وعدم رفع الصوت في قولهم عند قوله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بينه وبين نفسه فالأمر أوسع، بينه وبين نفسه الأمر سهل، لو ترك كان أفضل وإن فعل فلا بأس. لكن لم يقع عن صلى الله عليه وسلم في الفريضة أما كان يقف فيصلي عليه صلى الله عليه وسلم أو يدعو، إنما كان هذا في التهجد، كان يفعله في التهجد بالليل. وهكذا أليس الله بأحكم الحاكمين؟ لا يقول بلى وانا نستحي لان الحج ضعيف، ولكن يقول سبحانه بحمده وسبحانه وتعالى بينه وبين نفسه لا باس. كذلك الايه الكريمه اخر القيامه اليس ذلك بقادر على اجل الموتى، هذا وراء فيها حج صحيح. فاذا قال بلى لا باس لانه وراء فيها حج صحيح في اخر القيامه يقول ذلك. وأما آخر التين وآخر المرسلات فلم يكن فيها حديث، ولكن ينصت ويستمع ويحضر قلبه ولا يتكلم، هذا هو الأفضل، لأن الصحابة كانوا ينصتون والله أمر بهذا بقوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلهم يرحمون. لكن لو سبح بينه وبين نفسه أو دعا بينه وبين نفسه فالأمر في هذا إن شاء الله لا حرج فيه لفعله صلى الله عليه وسلم له في صلاة الليل.
شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في الختام لكم التحية من الزميلين من الإذاعة الخارجية فاضل عثمان ومن هندسة الصوت سعد خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.